بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن الأذكار الطاردة للشيطان. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات. ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة، رواه مسلم. قوله: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، أي في أثناء صلاته يستعيذ بالله من شيء رأى، وهذا خلاف ما يعهده الصحابة رضي الله عنهم من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يدرون ما الخبر وما الأمر. ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، أي لعنه ثلاث مرات بلعنة الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وبسط يده، أي مدها إلى جهة الأمام كأنه يتناول شيئا، أي كأنه يريد أن يمسك بشيء. فلما فرغ من صلاته قلنا له: يا رسول الله، سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، أي التعوذ واللعن، ورأيناك بسطت يدك، أي مددتها. وهذا القول والعمل لم يعهدوه من صلاته عليه الصلاة والسلام. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة ثلاث مرات، فلم يستأخر. ثم أردت أخذه، أي أردت أن أمسك به ليوثقه ويقيده، لكنه قال عليه الصلاة والسلام: والله لولا دعوة أخينا سليمان، أي نبي الله عليه السلام، ودعوته ذكرها الله في قوله تعالى: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، لأصبح موثقا، أي مقيدا مربوطا يلعب به ولدان أهل المدينة. قال ابن تيمية رحمه الله: ففي هذا الحديث الاستعاذة منه ولعنته بلعنة الله، ولم يستأخر بذلك فمد يده إليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فدعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه، فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. فهذا الحديث يوافق الأول ويفسره، وقوله دعته أي خنقته، فبين أن مد اليد كان لخنقه، وهذا دفع لعدوانه بالفعل وهو الخنق، وبه اندفع عدوانه فرده الله خاسئا. وأما الزيادة وهو ربطه إلى سارية، فهو من باب التصرف الملكي الذي تركه لسليمان، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتصرف في الجن كتصرفه في الإنس، تصرف عبد رسول يأمرهم بعبادة الله وطاعته، لا يتصرف لأمر يرجع إليه هو، وهو التصرف الملكي، فإنه كان عبد الرسول وسليمان نبي ملك، والعبد الرسول أفضل من النبي الملك، كما أن السابقين المقربين أفضل من عموم الأبرار أصحاب اليمين. وقد روى النسائي على شرط البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأتاه الشيطان فأخذه فصرعه فخنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى وجدت برد لسانه على يدي، ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقا حتى يراه الناس. ورواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد، وفيه: فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين الإبهام والتي تليها. انتهى كلامه رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث عن وسوسة الشيطان للإنسان وتشكيكه له في عقيدته في الله وإيمانه به سبحانه وتعالى. قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ وهذا السؤال باطل من أساسه، لا يقوله إلا من لم يعرف ربه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خالق الخلق أجمعين وموجدهم من العدم، الأول الذي ليس قبله شيء، لكن الشيطان يدخل من خلال هذا المدخل على رقيق الدين ضعيف الاعتقاد حتى يخلخل بمثل هذا إيمانه ويدخل عليه الشبهات. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أمرين: الأول عدم الاسترسال معه، قال: ولينته، والثاني الاستعاذة. فبالانتهاء وبالاستعاذة ينقطع هذا الوسواس بإذن الله، فأمره بالاستعاذة منه ليقطع عنه الوساوس الفاسدة التي يلقيها الشيطان بغير اختياره ويؤذيه بها، حتى قد يتمنى الموت أو حتى يختار أن يحترق ولا يجدها، وهي الوسوسة التي سأله عنها الصحابة فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حمة أو يخر من السماء إلى الأرض خيرا له من أن يتكلم به. فقال: ذلك صريح الإيمان. وفي رواية: ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. فقال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، وأراد بذلك أن كراهته هذه الوسوسة ونفيها هو محض الإيمان وصريحه. وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. رواه مسلم. قوله: إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي، أي شغلني عنها وعن الطمأنينة فيها والخشوع، وبين قراءتي أي للقرآن الكريم وحسن تدبره. يلبسها علي أي فلا يجعله يتدبر ويلبس عليه القراءة. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، أي هذا شيطان مختص في هذا الأمر الذي هو الحيلولة بين الإنسان وبين صلاته وبينه وبين قراءته، حتى لا يطمئن في صلاته ولا يخشع ولا يتدبر في قراءته للقرآن الكريم. يلبس عليه القراءة ويشوش عليه في الصلاة، وله في ذلك حيل ووسائل وأساليب متنوعة للحيلولة بين المرء وبين صلاته وقراءته. ثم وجه عليه الصلاة والسلام إلى ماذا يفعل، قال فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا، أي إذا شوش عليه وحال بينه وبين صلاته وحال بينه وبين قراءته وألبسها عليه فأصبح ليس مطمئنا ولا خاشعا ولا متدبرا والتبست عليه القراءة، فليتعوذ بالله من الشيطان وينفث عن يساره ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجنح الليل أو قال جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوكئ سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئا. رواه البخاري ومسلم. قوله إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل أي أقبل ظلامه، فكفوا صبيانكم أي امنعوهم من الخروج، فإن الشياطين تنتشر حينئذ أي في تلك الساعة، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، فهذا وقت يحتاط فيه للأولاد ويكفون عن الخروج في ذلك الوقت حفظا لهم لكثرة انتشار الشياطين فيه. قوله وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوكئ سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئا، فأمر بتكرار التسمية عند أغلاق الباب وعند إطفاء المصباح وعند إيكاء السقاء فلا تترك مفتوحة. ومثله أيضا أغطية أوعية الماء كزجاجة الماء أو الزير أو غير ذلك، كله يغطى ولا يترك مفتوحا، وكذلك عند تخمير الإناء، وإذا لم يكن ثمة غطاء يعرض عليه شيئا ولو عودا. وهذا الطلب المتكرر للذكر فيه أن ذكر الله عز وجل على هذه الأشياء حصن لها وواق من الشيطان. كذلك إذا دخل المرء بيته وقال بسم الله، وتناول طعامه وقال بسم الله، يوقى من الشيطان، كما جاء في الحديث يقول الشيطان فاتكم العشاء وفاتكم المبيت. وإذا تركت التسمية قال الشيطان لرفقائه أدركتم العشاء وأدركتم المبيت. فإذا غفل الإنسان عن الذكر عند دخوله وعند طعامه كأنه هيأ بيته وطعامه للشياطين تدخل وتأكل. والله عز وجل يقول واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قيل في معناها أي الذين يذكرون الله. فالذاكر لله في حصن حصين وحرز متين يقيه بإذن الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. وأسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير بمنه وكرمه. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن الأذكار الطاردة للشيطان. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك 3 مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر 3 مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة، رواه مسلم. قوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، أي في أثناء صلاته يستعيذ بالله من شيء رأى، وهذا خلاف ما يعهده الصحابة رضي الله عنهم من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يدرون ما الخبر وما الأمر. ثم قال ألعنك بلعنة الله 3، أي لعنه 3 مرات بلعنة الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وبسط يده أي مدها إلى جهة الأمام كأنه يتناول شيئا، أي كأنه يريد أن يمسك بشيء. فلما فرغ من صلاته قلنا له يا رسول الله سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، أي التعوذ واللعن، ورأيناك بسطت يدك أي مددتها. وهذا القول والعمل لم يعهدوه من صلاته عليه الصلاة والسلام. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك 3 مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة 3 مرات، فلم يستأخر، ثم أردت أخذه، أي أردت أن أمسك به ليوثقه ويقيده، لكنه قال عليه الصلاة والسلام والله لولا دعوة أخينا سليمان، أي نبي الله عليه السلام، ودعوته ذكرها الله في قوله تعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، لأصبح موثقا أي مقيدا مربوطا يلعب به ولدان أهل المدينة. قال ابن تيمية رحمه الله ففي هذا الحديث الاستعاذة منه ولعنته بلعنة الله، ولم يستأخر بذلك فمد يده إليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فدعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه، فذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. فهذا الحديث يوافق الأول ويفسره، وقوله دعته أي خنقته، فبين أن مد اليد كان لخنقه، وهذا دفع لعدوانه بالفعل وهو الخنق، وبه اندفع عدوانه فرده الله خاسئا. وأما الزيادة وهو ربطه إلى سارية فهو من باب التصرف الملكي الذي تركه لسليمان، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتصرف في الجن كتصرفه في الإنس، تصرف عبد رسول يأمرهم بعبادة الله وطاعته، لا يتصرف لأمر يرجع إليه هو، وهو التصرف الملكي، فإنه كان عبد الرسول وسليمان نبي ملك، والعبد الرسول أفضل من النبي الملك، كما أن السابقين المقربين أفضل من عموم الأبرار أصحاب اليمين. وقد روى النسائي على شرط البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأتاه الشيطان فأخذه فصرعه فخنقه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وجدت برد لسانه على يدي، ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقا حتى يراه الناس. ورواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد وفيه فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين الإبهام والتي تليها، انتهى كلامه رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث عن وسوسة الشيطان للإنسان وتشكيكه له في عقيدته في الله وإيمانه به سبحانه وتعالى. قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، وهذا السؤال باطل من أساسه، لا يقوله إلا من لم يعرف ربه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خالق الخلق أجمعين وموجدهم من العدم، الأول الذي ليس قبله شيء، لكن الشيطان يدخل من خلال هذا المدخل على رقيق الدين ضعيف الاعتقاد حتى يخلخل بمثل هذا إيمانه ويدخل عليه الشبهات. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أمرين، الأول عدم الاسترسال معه قال ولينته، والثاني الاستعاذة، فبالانتهاء وبالاستعاذة ينقطع هذا الوسواس بإذن الله. فأمره بالاستعاذة منه ليقطع عنه الوساوس الفاسدة التي يلقيها الشيطان بغير اختياره ويؤذيه بها، حتى قد يتمنى الموت أو حتى يختار أن يحترق ولا يجدها، وهي الوسوسة التي سأله عنها الصحابة فقالوا يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حمة أو يخر من السماء إلى الأرض خيرا له من أن يتكلم به، فقال ذلك صريح الإيمان، وفي رواية ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، فقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، وأراد بذلك أن كراهته هذه الوسوسة ونفيها هو محض الإيمان وصريحه. وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا، قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، رواه مسلم. قوله إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي أي شغلني عنها وعن الطمأنينة فيها والخشوع، وبين قراءتي أي للقرآن الكريم وحسن تدبره، يلبسها علي أي فلا يجعله يتدبر ويلبس عليه القراءة، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب أي هذا شيطان مختص في هذا الأمر الذي هو الحيلولة بين الإنسان وبين صلاته وبينه وبين قراءته، حتى لا يطمئن في صلاته ولا يخشع ولا يتدبر في قراءته للقرآن الكريم، يلبس عليه القراءة ويشوش عليه في الصلاة، وله في ذلك حيل ووسائل وأساليب متنوعة للحيلولة بين المرء وبين صلاته وقراءته. ثم وجه عليه الصلاة والسلام إلى ماذا يفعل، قال فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا، أي إذا شوش عليه وحال بينه وبين صلاته وحال بينه وبين قراءته وألبسها عليه فأصبح ليس مطمئنا ولا خاشعا ولا متدبرا والتبست عليه القراءة، فليتعوذ بالله من الشيطان وينفث عن يساره ثلاثا، قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجنح الليل أو قال جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوكئ سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئا، رواه البخاري ومسلم. قوله إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل أي أقبل ظلامه، فكفوا صبيانكم أي امنعوهم من الخروج، فإن الشياطين تنتشر حينئذ أي في تلك الساعة، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، فهذا وقت يحتاط فيه للأولاد ويكفون عن الخروج في ذلك الوقت حفظا لهم لكثرة انتشار الشياطين فيه. قوله وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوكئ سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئا، فأمر بتكرار التسمية عند أغلاق الباب وعند أطفاء المصباح وعند إيكاء السقاء فلا تترك مفتوحة. ومثله أيضا أغطية أوعية الماء كزجاجة الماء أو الزير أو غير ذلك، كله يغطى ولا يترك مفتوحا، وكذلك عند تخمير الإناء، وإذا لم يكن ثمة غطاء يعرض عليه شيئا ولو عودا. وهذا الطلب المتكرر للذكر فيه أن ذكر الله عز وجل على هذه الأشياء حصن لها وواق من الشيطان. كذلك إذا دخل المرء بيته وقال بسم الله، وتناول طعامه وقال بسم الله، يوقى من الشيطان، كما جاء في الحديث يقول الشيطان فاتكم العشاء وفاتكم المبيت. وإذا تركت التسمية قال الشيطان لرفقائه أدركتم العشاء وأدركتم المبيت. فإذا غفل الإنسان عن الذكر عند دخوله وعند طعامه كأنه هيأ بيته وطعامه للشياطين تدخل وتأكل. والله عز وجل يقول واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قيل في معناها أي الذين يذكرون الله. فالذاكر لله في حصن حصين وحرز متين يقيه بإذن الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. وأسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير بمنه وكرمه، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.